المحبين القادرين. يقع الكلام في أحكام الرهن حيث ذكر المصنف بعض الأحكام التي تتعلق بالراهن والمرتهن وبالحق وبالعين المرهونة، ثم ذكر بعد ذلك مسائل في هذا الباب. ومن تلك المسائل أنه لو اشترط الراهن أن يكون الراهن عند حلول الأجل مبيعا، يا ترى هذا المعنى يصح أم لا يصح؟ بيان ذلك بالمثال: الراهن يقول للمرتهن إنما أجعل هذا الكتاب عندك رهنا ولكن الآن أبيعه، وإنما يحل البيع ويتم البيع بعد انقضاء الأجل، بعد شهر عندما ينقضي أجل الدين، فتكون هذه العين أو يكون هذا الكتاب مبيعا، فيا ترى هذا المعنى يصح أو لا يصح؟ المصنف يقول بالبطلان، يلزم بطلان الراهن مع بطلان البيع. لماذا؟ لأنه من شرائط الراهن والبيع أن لا يكون معلقا ولا مؤقتا، لا بد من التنجيز كما مر. فلازم التنجيز، ومفهوم التنجيز أنه لو كان معلقا فإنه لا يتم ولا يصح. فعليه الرهن يبطل لأنه يلزم توقيت الرهن، وقد اشترطنا على أن لا يكون الرهن مؤقتا إنما من دون أجل، من دون تحديد، وإن كان الأجل محددا عليكم السلام، وإن كان الأجل محددا الرهن يبطل لأنه يلزم توقيت الرهن، وقد اشترطنا على أن لا يكون الرهن مؤقتا إنما من دون أجل، من دون تحديد، وإن كان الأجل محددا عليكم السلام، وإن كان الأجل محددا، لأنه لا يصح أن نحدد الراهن كما مر سابقا، فيلزم بطلان الراهن حينئذ. وأما بطلان البيع لأنه لا بد من تنجز البيع، ولا يصح تعليق البيع على مدة، على أنه الآن يقع البيع ولكن إنما ينفذ بعد مدة عند حلول الأجل، أجل الدين، هذا المعنى أيضا لا يصح. فمن هذا الباب نقول ببطلان الراهن كما أنه يلزم بطلان البيع. هذا ما يقوله المصنف. بعد ذلك يقول: لو فرضنا أنه المرتهن قبض العين المرهونة، قبض الراهن، فيا ترى هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ يقول أنه نجعل فارق بين أن يكون القابض قبل الأجل أو بعد الأجل. إذا كان قبل الأجل فإنه يلزم الضمان، أما إذا كان بعد الأجل فلا يلزم الضمان. بيان ذلك يحتاج إلى مقدمة، وهي عندنا من القواعد الفقهية في المعاملات قاعدة عامة وربما تكون مصطادة ومستنبطة، يعني مصطادة منصوصة، يعني ورد النص بهذه القاعدة كما أنها اصطيدت هذه القاعدة في كثير من الأبواب الفقهية، فهي قاعدة فقهية مصطادة ومستنبطة ومنصوصة، مصطادة منصوصة، وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يعني العقد الذي يكون في صحيحه الضمان حينئذ يلزم أن يكون في فاسده الضمان أيضا، وكذلك العقد ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه القاعدة من القواعد العويصة عند الفقهاء، لا سيما وقد يتعرض إلى هذه القاعدة الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في كتاب المكاسب في عشرات الصفحات من المكاسب حول هذه القاعدة وتنقيح هذه القاعدة وما دل على هذه القاعدة، أنه هل هناك روايات تدل على هذه القاعدة من حيث الإثبات والنافي، من حيث الإثبات أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ومن حيث النافي أنه ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يا ترى هل يلزم ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن بفاسده أيضا، وما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه؟ يعني هناك تلازم بين القاعدين، هل هناك تلازم أو لم يكن تلازم؟ بحث مفصل وطويل في المكاسب يأتيكم إن شاء الله. إجمالا ما يضمن بصحيحه يضمن في فاسده، وما لا يضمن في فاسده لا يضمن في صحيحه، أو ما لا يضمن في صحيحه فإنه لا يضمن في فاسده. مثلا البيع الذي يكون فيه الضمان في صحيحه يكون الضمان، إذن إذا كان بيعا فاسدا عندما يكون غير جامع للشرائط، مثلا إذا اشترطنا العربية في البيع فحينئذ لو وقع البيع بالفارسية فيلزم بطلان البيع، فساد البيع، فهل يكون البيع حينئذ مضمونا من قبل البائع والمشتري؟ نقول القاعدة تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو في فاسده. طبعا هذه الباء باء سببية أو باء للملاصقة أو غير ذلك، بحث مفصل كما ذكرت لكم. على كل حال ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، على أنه عليكم السلام، على أنه البيع لو كان صحيحا ويلزم فيه الضمان كذلك فيما نحن فيه يلزم الضمان، إلا أنه الضمان على نحوين، تارة ضمان معاوضة يعبر عنه بالضمان المعاوضي، وتارة ضمان اليد أو ضمان اليدوي في مقابل ضمان المعاوضي. والفرق بينهما أنه لو كان البيع صحيحا، يرجى الانتباه، لو كان البيع صحيحا فإنه يلزم أن يكون كل واحد من البائع والمشتري ضامنا لما في يده، بمعنى أنه عندما يأخذ المشتري المبيع من البائع ويدفع الثمن إلى البائع فإن المشتري يكون ضامنا للمبيع كما أن البائع يكون ضامنا للثمن، فهذا يعبر عنه عليكم السلام يعبر عنه بضمان المعاوضة، باعتبار البيع إنما هي معاوضة وتبديل مال بمال، معاوضة مال بمال، فحينئذ عندما يقع البيع ويتم البيع يلزم أن يكون المشتري ضامنا لما في يده، بمعنى أنه يدفع ما في يده إلى البائع والبائع يدفع ما في يده إلى المشتري، فكل واحد ضامن لما في يده، فكل واحد ضامن لما في يده على نحو المعاوضة، أنه تكون المعاوضة بينهما، معاوضة الثمن بالمثمن وبالعكس معاوضة المبيع بالثمن، هذا ما يعبر عنه بضمان المعاوضة، حيث كل واحد من البائع والمشتري يكون ضامنا لما في يده. وعندنا ضمان اليد، وهي التي عبارة عن قاعدة الضمان التي تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه القاعدة قاعدة اليد، قاعدة اليد بمعنى قاعدة اليد الضامنة لا بمعنى قاعدة اليد التي تدل على الملكية، عندنا قاعدة اليد تدل على الملكية وعندنا قاعدة اليد تدل على الضمان، على أنه اليد العدوانية عندما تأخذ شيئا فإنها تكون ضامنة لذلك الشيء، فحينئذ هذا الضمان يعبر عنه بالضمان اليدي أو اليدوي، وهو الذي مفاد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فما نحن فيه إذا كان أخذ الراهن المرتهن يأخذ الراهن من الراهن في رهن باطل وفي بيع باطل قبل الأجل يلزم أن يكون ضامنا، لماذا؟ لأنه البيع يكون فاسدا باعتبار البيع إنما يصح لو كان منجزا، أما البيع المعلق بعد مدة بعد حلول الأجل يلزم أن يكون بيعا فاسدا، فحينئذ قبل حلول الأجل إنما الحكم للبيع فيلزم أن يكون البيع فاسدا، وإذا فسد البيع فيلزم فيه الضمان، لماذا؟ لأنه في صحيح البيع يكون الضمان، إذن في فاسده يلزم أن يكون الضمان، للقاعدة المضطردة عليكم السلام، للقاعدة المضطردة القائلة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وأما إذا كان بعد حلول الأجل، بعد حلول الأجل يلزم أن يكون ظهر، بعد الأجل يلزم الضمان، اشتباه بعد الأجل يلزم الضمان، أما قبل الأجل لا يلزم الضمان، لأنه بعد الأجل يلزم أن يكون الحكم للبيع، بعد حلول الأجل يلزم أن يكون الكتاب الذي أخذ على نحو الرهن والبيع يلزم أن يكون بيعا بعد حلول الأجل، لأنه إذا حل الأجل ودفع الراهن ما عليه من الحق ففك رهنه فيلزم أن يكون مبيعا، لكن هذا البيع فاسد لأنه البيع لابد أن يكون منجزا وهذا كان معلقا، فالبيع فاسد حينئذ. إلا أنه هذا البيع يلزم فيه الضمان، لماذا؟ لأنه في صحيح البيع كان الضمان، وما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. إذن بعد حلول الأجل لابد أن نقول بالضمان، إذا قبض المرتهن الرهن في رهن باطل وبيع باطل، إذا قبض الرهن بعد حلول الأجل نقول بالضمان، قبل حلول الأجل نقول بعدم الضمان. الفرق بينهما أنه بعد حلول الأجل يلزم أن يكون الحكم للبيع، يعني يلزم أن تكون المسألة من مصادر البيع، لأنه بعد حلول الأجل ينتهي الرهن فيلزم أن يكون الكتاب الذي في يد المرتهن على نحو البيع، يعني يلزم أن يكون مبيعا، وإذا كان مبيعا لأنه بيع فاسد لكن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده فنقول بالضمان حينئذ. أما قبل حلول الأجل يلزم أن تكون المسألة من مصادر الرهن الباطل قبل حلول الأجل، لأنه جعل الكتاب مبيعا ومرهونا، مبيعا بعد حلول الأجل فعلا مرهونا وبعد حلول الأجل مبيعا، فإنما قبض المرتهن الكتاب قبل حلول الأجل فيلزم أن تكون المسألة من مصادر الرهن حينئذ. فإذا كانت من مصادر الرهن يعني ذلك أنه هذا الكتاب إنما هو على نحو الرهن بيد المرتهن، لكن هذا الرهن تام وصحيح أو باطل؟ هذا الرهن باطل، لأنه اشترطنا في الرهن أن لا يكون مؤقتا، وهذا الرهن كان مؤقتا، مؤقت بحلول الأجل، فالرهن باطل. إلا أنه الرهن الصحيح ليس فيه الضمان، الرهن الصحيح ليس فيه الضمان، وما لم يكن في صحيحه الضمان لم يكن في فاسده الضمان أيضا. إذن إذا كانت المسألة بما نحن فيه من مصادر الرهن لا يكون المرتهن ضامنا، لماذا؟ لأنه صحيح الرهن ليس فيه الضمان، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده حينئذ، فالرهن وإن كان فاسدا إلا أنه ليس فيه الضمان. أما إذا كان ما نحن فيه من مصادر البيع وذلك بعد حلول الأجل، بعد حلول الأجل يلزم أن يكون من مصادر البيع وإن كان بيعا فاسدا، لأنه البيع معلق والبيع المعلق يلزم أن يكون فاسدا، وإن كان فاسدا إلا أنه نقول بالضمان، لماذا؟ لاضطراد القاعدة القائلة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا تتمة ما مر من المسألة السادسة. فيقول
لو استلم قبل حلول الأجل وبقي معه عنده إلى بعده،
على كل حال يلزم أنه يقدم الرهن على البيع لأنه استلم قبل حلول الأجل. ولو شرط الراهن كون الرهن مبيعا، يعني الآن عندما يرهن الكتاب يشترط على أنه هذا الكتاب رهن وبيع في آن واحد، الكتاب رهن وبيع في آن واحد، إلا أنه بيع مؤقت بمعنى أنه معلق، بمعنى أنه متى ما حل الأجل عند ذلك يلزم أن يكون مبيعا، وإلا قبل حلول الأجل يلزم أن يكون رهنا، فهكذا يشترط. فلو شرط الراهن كون الراهن مبيعا عند حلول الأجل بطل الرهن والبيع معا، لماذا؟ لأن الرهن لابد من الدوام فيه وهذا أصبح رهنا مؤقتا، فحينئذ يلزم البطلان، لأن الرهن لا يؤقت ولأن البيع لا يعلق باعتبار يشترط التنجيز في البيع، فبيع معلق فاسد، فلذا نقول ببطلان البيع كما يبطل الرهن. ولو عطفا على ما سبق تفريع، ولو قبض المرتهن الرهن أي العين المرهونة كذلك، يعني مع فساد الرهن ومع بطلان البيع، ولو قبضه كذلك ضمنه يلزم أن يكون المرتهن ضامن، طبعا بضمان اليد، يلزم أن يكون المرتهن ضامن بضمان اليد، ضمان اليدوي، إذا كان بعد الأجل، إذا قبض العين المرهونة بعد الأجل يلزم أن يكون ضامنا، لماذا؟ لأنه بعد الأجل يلزم أن يكون من مصادر البيع الفاسد، وما يضمن في صحيحه وهو البيع الصحيح يضمن في فاسده وهو البيع الفاسد، فنقول بالضمان حينئذ، لأنه حينئذ بيع الفاسد وصحيحه مضمون ففاسده كذلك للقاعدة. لا قبله، يعني لا يكون الضمان قبل حلول الأجل، إذا قبض المرتهن العين المرهونة لا يكون ضامنا إذا قبضه قبل الأجل. لماذا؟ لأنه فيما نحن فيه من مصادق الرهن، والرهن في صحيحه لا يكون الضمان، كذلك في فاسده لا يكون الضمان. ضمنه بعد الأجل لا قبله، لأنه حينئذ الرهن فاسد وصحيحه غير مضمون، صحيح الرهن غير مضمون ففاسده كذلك لا يكون مضمونا. لا، باعتبار أنه الرهن من العقود الجائزة، وإن كان لازم باعتبار الراهن، لكن باعتبار المرتهن من العقود الجائزة، والعقد الجائز ليس في صحيح الضمان، إنما في العقد اللازم عليكم السلام، في العقد اللازم يلزم الضمان، وإلا في العقود الجائزة ليس في صحيحها الضمان. في الهبة مثلا ليس في صحيح الهبة ضمان، إذا في فاسد الهبة لم يكن الضمان أيضا من هذا الباب، لأنه حينئذ الرهن فاسد وصحيحه صحيح الرهن غير مضمون فكذلك فاسده، وهذه قاعدة مضطردة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ولا فرق في ذلك بين علم الراهن والمرتهن بالفساد، ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده، القاعدة هكذا تقول، ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. الفاسد إنما هو تابع للصحيح، وليس الصحيح تابع للفاسد، ما تقوله يستلزم أن يكون الصحيح تابع للفاسد، يعني ما لا يضمن في فاسد لا يضمن في صحيحه، يعني بعبارة أخرى يجب أن يكون الصحيح تابعا للفاسد، والحال الفاسد فرع الصحيح وليس الصحيح فرع التابع، فما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، وما لا يضمن في صحيحه لا يضمن بفاسده، خلافا لما تقول. القاعدة هكذا تقول، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، العقد الصحيح كالبيع الصحيح إذا كان فيه الضمان وهو الضمان ضمان المعاوضة. طبعا الفرق بينهما أنه الضمان في البيع الصحيح إنما هو ضمان معاوضة، وفي البيع الفاسد إنما هو ضمان يد، لأنه في البيع الفاسد باعتبار العقد فاسد، ففي البيع الفاسد يلزم أن تكون الحكومة لمن؟ لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فالضمان يكون ضمان يدوي. أما في الصحيح إنما يكون الضمان إنما هو ضمان معاوضي، ضمان معاوضة، ففرق بين الضمانين يأتيكم إن شاء الله في كتاب المكاسب على نحو التفصيل، أنه فرق بين الضمانين وكيف نعرف الفرق بينهما، وكيف يستلزم إذا كان في الصحيح الضمان يستلزم في الفاسد الضمان أيضا، أي تلازم بينهما، هل تلازم شرعي، تلازم عرفي، تلازم عقلي، من أين أتت هذه التلازمات بين المسألتين، بين الأمرين، بين الصحيح والفاسد. ولا فرق في ذلك عندما نقول ما يضمن في صحيح يضمن في فاسده، أو ما لا يضمن في صحيح لا يضمن في فاسده، لا فرق بين علمهما علم الراهن والمرتهن بالفساد، وجهلهما كلاهما يجهلان ذلك، أو بالتفريق أحدهما يعلم والآخر يجهل، لا فرق في ذلك. المسألة السابعة، إذا حصل نماء للراهن، النماء في ملك من يدخل؟ يا ترى يدخل في ملك الراهن أو يدخل في يد المرتهن على أنه تابع للرهن، أو أنه يلزم أن يكون معلقا لا للراهن ولا للمرتهن؟ ماذا نفعل بالنفع المتجدد عليكم السلام والنماء المتجدد؟ يقال النماء على نحوين، إما يكون نماء متصلا وإما يكون نماء منفصلا. أما النماء المتصل فإنه تابع للعين المرهونة، والمسألة إجماعية لا خلاف في ذلك، على أنه النماء المتصل كالسمن مثلا والطول والعرض وما شابه ذلك فإنه تابع للعين، فيكون حينئذ بيد المرتهن، لأنه العين إنما يكون بيد المرتهن، فيلزم النماء المتصل يكون بيد المرتهن. وأما كلامنا في المنفصل لمن يكون اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال إنما يكون للراهن، مثلا الحيوان العين المرهونة حيوان، إذا ولد الحيوان فإن المولود يكون باعتبار نماء منفصلا يكون من ملك الراهن فيدخل في ملك الراهن ولا يكون ضمن العين المرهونة. وقيل لا، في مثل هذا المورد يلزم أن نقول برجوع النماءات المنفصلة إلى الراهن أيضا، فيلزم أن يدخل في الراهن وفي حكم الراهن. فالمسألة السابعة، يدخل النماء المتجدد المنفصل، النماء الجديد المنفصل كالولد وثمرة، الولد الحيوان وثمرة للشجرة في الراهن على الأقرب، يعني مسألة اختلافية، والأقرب عند المصنف وعند المشهور أنه يدخل في الراهن، بل قيل إنه إجماع، ربما يقال فيما نحن فيه مسألة إجماعية. ولأن أولا إجماعية، هذا الوجه الأول والدليل الأول، والدليل الثاني ولأن من شأن النماء تبعية الأصل، أنه النماء يتبع الأصل. طبعا الشارح لا يرضى بهذا الإجماع كما لا يرضى بهذه القاعدة أنه النماء فرع الأصل، يقول هذا أول الكلام، من يقول على أنه النماء فرع الأصل ويتبع الأصل أولا؟ وثانيا لو فرضنا التبعية، إنما يكون التبعية في الملكية على أنه النماء يتبع الأصل في الملكية، فالأصل من يكون مالكه؟ الراهن، وإن كان ممنوع من التصرف، لكن على كل حال إنما هو ملك الراهن، الرهن إنما يكون ملك الراهن، فالنماءات أيضا يدخل في ملك الراهن، ولكن هذا لا يعني على أنه يرجع إلى الرهن ويكون بحكم الرهن. إذا كان النماء تابع للأصل في الملكية لا يعني ذلك على أنه يتبع الأصل في كل الأحكام حتى في أحكام الرهنية. الأصل مرهون والأصل مملوك، فإنما النماء يتبع الأصل في الملكية فقط، ولا يعني متابعته في الملكية أنه يتبع الأصل في كل شيء حتى في عنوان الرهنية، حتى في مصداقية الرهنية. هذا لا تلازم بين الملكية وبين الرهنية، كما أنه لا تلازم في المتابعة بين متابعة النماء للأصل في كل الأحكام وفي كل شيء. فالشارح لا يرضى لا بهذا الإجماع يرضى لوجود المخالف، كما لا يرضى بهذه القاعدة أنه النماءات تتبع الأصل ومن شأن النماء تبعية الأصل، إلا مع شرط عدم الدخول. إذا اشترط الراهن من البداية أنه إذا حصل نماء جديد بالنسبة إلى هذه العين المرهونة فإن النماء يدخل في ملكي وفي حيازتي وفي تصرفي ولا يكون تابع للراهن، إذا اشترط ذلك عند ذلك المؤمنون عند شروطهم، لأنه العاقد لازم من قبل الراهن، فيلزم أن يكون الشرط حينئذ لازما كما مر، إلا مع شرط عدم الدخول فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله، في عدم دخول النماء الجديد في العين المرهونة في الراهن. لماذا؟ عملا بالشرط، لأنه المؤمنون عند شروطهم. كما أنه لو شرط دخوله أيضا ارتفع الإشكال، يعني إشكال الاختلاف أنه الأقرب أو عدم الأقرب، الاختلاف بين الفقهاء هذا يرتفع، يعني لا اختلاف في ذلك حينئذ إذا اشترط الدخول من البداية. المرتهن يقول إذا حصلت النماءات المنفصلة لهذه العين المرهونة إنما تدخل في الرهن وتكون تحت التصرف مثلا عند حلول الأجل، أيضا إذا اشترط ذلك فلا إشكال بين الفقهاء، إنما الإشكال والاختلاف والأقربية والمشهورية عند المصنف فيما إذا لم يكن شرطا وحصل النماء الجديد، فهذا النماء يا ترى يكون تابعا للمالك ويدخل في ملك المالك وحيازة المالك، أو يكون تابع للرهن؟ فالأقرب عند المصنف أنه تابع للرهن، إلا مع شرط عدم الدخول فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله عملا بالشرط. كما أنه لو شرط دخول النماء في الرهن ارتفع الإشكال والاختلاف بين الفقهاء، يعني أيضا لا إشكال في ذلك. وقيل لا يدخل بدونه، وقيل لا يدخل النماء الجديد لا يدخل في الرهن بدونه بدون الشرط. لماذا؟ للأصل، لأنه الأصل عدم الدخول، إصالة العدم. وقيل والقائل الشيخ الطوسي عليه الرحمة لا يدخل بدونه للأصل، ومنع الإجماع أولا للأصل، وثانيا ادعيتم الإجماع نمنع هذا الإجماع، لأنه الإجماع المحصل لم يحصل، فهو نادر، والفرد النادر كالمعدوم، والإجماع المنقول لم يكن حجة باعتباره من الظن المطلق، والظن المطلق ليس بحجة. إما من هذا الباب أو أن هناك مخالف لهذا الإجماع أو جماعة من الفقهاء مخالفين لهذا الإجماع، فالإجماع ممنوع حينئذ، ومنع الإجماع ومنع التبعية في كل الأحكام حتى في الرهنية، إنما التبعية تبعية النماء للأخ في الملكية فقط كما ذكرنا، والتبعية في الملك يعني إنما يكون النماء تابع للأص في الملكية، على أنه الأص من يكون مالكه كذلك النماء يكون مالكه، فإن النماء يتبع الأص في الملكية في الملك فقط، أما في الرهن أيضا يتبع. هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل عدم الدليل دليل العدم. والتبعية إنما يكون في الملك لا في مطلق الحكم حتى الرهنية، وهو أظهر هذا الإشكال، هذا القول هو أظهر عند الشارح، فالشارح يميل إلى هذا القول على أنه النماء لا يتبع الرهن حينئذ، إنما يتبع الملك، يعني يدخل في ملك المالك لا يدخل في حيز المرتهن، وهو أظهر ولو كان متصلا، هذا إذا كان منفصلا، أما إذا كان النماء متصل ولو كان متصلا كالطول والسم دخل في الران إجماعا، يعني المسألة إجماعية. المسألة الثامنة، وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن، صيغة الإيقاع صيغة العتق، أنه اعتقت عبدي، اعتقت عبدي المرتهن يقول اعتقت عبدي، متى يقول اعتقت عبدي؟ عندما يأذن الراهن وينتقل ملك الراهن إلى ملك المرتهن، ومن ثم يصح العتق لأنه لا عتق إلا في ملكه، ويعبر عنه بالملكية الآنية كغيره من المأذونين فيه، من المأذونين في عتق العابد، كيف ينتقل إليهم آنا ما ثم بعد ذلك يعتق، كذلك فيما نحن فيه. مسألة، ولو وطأها الراهن، إذا كانت العين المرهونة عبارة عن الأمة، ولا يجوز للراهن والمرتهن أن يتصرف في الأمة من دون إذن الآخر، فإذا أراد أن يستأذن الراهن، أراد أن يطأ الأمة من دون إذن المرتهن، يا ترى يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول: ولو وطأها، وطأ الأمة الراهن بإذن المرتهن أو بدون إذنه، وإن فعل محرما، على أنه إذا وطأ بدون الإذن يجب أن يفعل محرما، لأنه كان مقيد بأنه إنما يجوز التصرف بالعين المرهونة مع إذن المرتهن، فإذا لم يستأذنه فقد فعل محرما، ولكن لم يكن وطيه محرما، فعله محرم أما وطيه لم يكن محرما. نعم، الحرمة بالتصرف دون الواطي، الواطي باعتبار وطيه وملكه يجوز له ذلك. فلو وطأها الراهن بإذن المرتهن أو بدونه وإن فعل محرما صارت مستولدة مع الإحبال، إذا استولدها بعدما حبلت واستولدها لأنها لم تخرج عن ملكه بالراهن، باعتبار الأمة لم تخرج عن ملك الراهن بالراهن بل تبقى على ملك الراهن، فإنما فعل في ملكه فيجوز له ذلك، وإن منع من التصرف فيها، صحيح هو ممنوع من التصرف في هذه الأمة، لكن الملك ملك الراهن، وقد سبق في شرائط المبيع جواز بيعها حينئذ، بالنسبة إلى الشرائط المبيع قد مر سابقا على أنه هذه أم الولد، وإن كان أم الولد لا يجوز بيعها، لكن هنا جائز بيعها لأنه من الموارد التي استثنية في جواز بيع أم الولد كمستثنيات بيع الواقف، وقد سبق في شرائط المبيع جواز بيع أم الولد حينئذ يعني حينما يستولدها الراهن من دون إذن المرتهن لسبق حق المرتهن. لماذا يجوز بيع الأمة مع أنها أصبحت أم ولد؟ لأنه الراهن حق المرتهن قبل الاستيلاد، فبما أنه حق المرتهن قبل الاستيلاد فلذا يجوز بيع الأمة وإن كانت أم ولد لتقديم حق المرتهن على حق الراهن، لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع منه، الاستيلاد الذي كان يمنع من البيع منه، أي من البيع باعتبار إذا ولدت فإنه لا يجوز بيع أم الولد، ولكن حق المرتهن مقدم على هذا المانع، حق المرتهن مقدم على هذا المانع فلذا يجوز بيعها وإن كانت أم ولد، فهذا المورد من المستثنيات. وقيل يمنع مطلقا، إذا أصبحت أم ولد فإنه يمنع بيع مطلقا، للنهي، لأنه ورد النهي في القرآن الكريم عن بيع أمهات الأولاد، المتناول هذا النهي بإطلاقه على هذا المصداق وهذا الفرد الذي نحن فيه. وفصل فقيه ثالث، وفصل ثالث بإعسار الراهن فتباع، على أنه إذا كان الراهن معسرا فيجوز عندئذ للمرتهن أن يبيع أم الولد، وإن كانت أم الولد لا يجوز بيع أم الولد، لكن هذا المورد استثنية على أنه مع إعسار الراهن يجوز بيع أم الولد. ويسار إذا كان الراهن ميسورا عليه، يعني اللهم فضل عليه ميسور يمكنه أن يفك الراهن مثلا، فتلزمه القيمة حينئذ، يلزم أنه يدفع قيمة الأمة والقيمة تكون رهنا بدل عن الأمة، لأن الأمة أصبحت أم ولد فتنقلب أم الولد إلى القيمة والقيمة تكون رهنا. وفصل ثالث بإعسار الراهن إذا كان الراهن معسرا فتباع أم الولد على كل حال، ويساره ويسار الراهن على كل حال، ويساره ويسار الراهن فتلزمه القيمة، تلزمه القيمة يعني يجب عليه أن يدفع القيمة وتكون القيمة رهنا حينئذ. لماذا قال بهذا التفصيل؟ جمعا بين حق الراهن باعتبار أنه الأمة أصبحت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها لأنها أم الولد بحكم الحرة، وإن لم تكن حرة لا زالت هي أمة لكن بحكم الحرة. لماذا؟ كيف تشبثت بالحرية؟
لأنه إذا مات
أحسن، باعتبار إذا مات المولى فإنه يلزم عتقها من سهم الولد، باعتبار الأم تنعتق من سهم الولد لأنه الولد لا يملك العمودين الأب والأم والأقارب من الأب والأم لا يملكهما، فلذا يلزم العتق. من هذا الباب يقال أم الولد تشبثت بالحرية فلا يجوز بيعها حينئذ. جمعا بين الحقين، بين حق الراهن باعتبار الأم أصبحت أم ولد بمنزلة الحرة، وبين حق المرتهن لأنه المرتهن إنما جعل الأم رهينة باعتبار حتى إذا لم يستوفي دينه إنما يستوفي حقه من الأم بعد أن يبيع الأم. فجمعا بين الحقين نقول على أنه إن كان معسرا فتباع الأم، وهذا المورد من المستثنيات عن بيع أم الولد، وإن لم يكن معسرا كان موسرا فيلزمه قيمة الأمة والقيمة تكون رهنا حتى لا يضيع حق المرتهن في هذا الوسط، فتلزمه القيمة تكون رهنا جمعا بين الحقين. وللمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع وهو لا تلزم الراهن أن يدفع قيمة الأمة حينئذ والقيمة تكون رهنا بين الراهن والمرتهن،
يعني تلزمه الأمة والقيمة
لا. وفصل ثالثا بإعسار الراهن إذا كان الراهن معسرا فتباع الأمة، ويسار الراهن فتلزمه يعني تلزم يلزم الراهن حينئذ أن يدفع القيمة، فتلزم القيمة الراهن، الضمير جعل الراهن والفاعل هو القيمة، فتلزم القيمة الراهنة على أنه أيها الراهن الآن القيمة قيمة الأمة هي التي ملزمة هي التي تلزمك، تدفع القيمة وتكون القيمة رهنا بينك وبين المرتهن بدلا عن الأمة. نعم على كل حال فتلزمه أو فتلزمه أو فيلزمه المعنى واحد. تلزمه الأمة القيمة؟ كيف يعني تلزمه الأمة القيمة؟ أيضا معنى صحيح فتلزمه الأمة بهذا الشيء بيضا. ويساري فتلزمه أو فتلزمه القيمة تكون رهنا جمعا بين الحقين. وللمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن، إذا وطاها من غير إذن المرتهن فالمرتهن يجوز له أن يبيع الأمة حينئذ وإن كانت أم ولد، ومنعه لا يمنع المرتهن عن البيع إذا استأذنه الراهن من قبل الواطي مثلا استأذنه فأذن له وولدت فحينئذ يصبح أم ولد ولا يجوز المرتهن أن يبيع أم الولد، ومنعه مع وقوعه بإذنه. وكيف كان فلا تخرج عن الراهن بالواط، على كل حال هذه الأمة بالواط لا تخرج عن الراهن ولا بالحابل ولا إذا حولت فإنها لا تخرج عن الراهن، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا، انه لا يجوز بيع من ولده الراهن من قبل الواطي مثلا استأذنه فأذن له وولدت، فحينئذ يصبح أم ولد ولا يجوز المرتد أن يبيع أم الولد، ومنعه مع وقوعه بإذنه. وكيف كان فلا تخرج عن الراهن بالواط، على كل حال هذه الأمة بالواط لا تخرج عن الراهن ولا بالحابل ولا إذا حولت فإنها لا تخرج عن الراهن، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا، أنه لا يجوز بيع أم الولد ما دام الولد حيا، لأنه مانع طارئ باعتبار هذا الولد يجب أن يكون مانعا طارئا على بيع أم الولد، فلا يجوز بيع الأم حينئذ. فإن مات، إذا مات الولد في عتل الراهن لنزول لزوال المانع، لأنه المانع وهو الوالد وهو الولد قد زال، فحينئذ إذا زال المانع وكان المقتضي موجود وهي كون الأم لا زالت أما باعتبار لا زالت أما، فلذا يرجع المقتضي مرة ثانية، ومع وجود المقتضي وعدم المانع نقول بجواز البيع، ومن ثم يجوز المرتد أن يبيع الأم ويستوفي حقه من البيع من الثمن. فإن مات الولد بيعت الأم للراهن، يعني واع لكي يأخذ الراهن حقه من هذا الراهن، لكي يأخذ المرتد حقه من هذا الراهن، إنما يجوز البيع لزوال المانع وهو الولد. ولو وطأها المرتهن من دون إذن الراهن، حتى مع الإذن طبعا يجوز، لأنه يكون من منزلة التحليل باعتبار الأمة، مما يجوز التحليل أنه يقول المالك لصاحبه مثلا هذه الأمة الليلة محللة عليك بهذا المقدار، يكفي في التحليل أنه يقول هذه الأمة محللة عليك الليلة تنتفع بها مثلا. أما إذا لم يستأذنه فإنه يفعل محرما ويجب أن يكون زانيا. ولو وطأها المرتهن، المرتهن يطأ الأمة فهو زان، لأنه وطأ أمة الغير بغير إذنه فهو يكون زانيا. فإن أكراها، طبعا هذا الواطي إما يكون مع مطاوعة الأمة وإما يكون مع إكراه الأمة، فإن أكرهها فعليه فعلى المرتهن عشر القيمة إن كانت بكرا، وإن لا تكن بكرا فنصف العشر للرواية وللشهرة. وقيل عليه على المرتهن عندما يزني بالأمة بأمة الغير عليه مهر المثل، لأن مهر المثل حينئذ عوض الوط شرعا باعتبار المهر إما يكون مهر المسمى وهو في النكاح الدائم والمنقطع في الحرة، وإما يكون مهر المثل وهو فيما نحن فيه. إذا وطأ الإنسان أمة الغير من دون إذنه فإنه يلزمه مهر المثل، يعني على أنه أمثال هذه المرأة الباكر أو السيف في السوق مثلا كم قيمتها، إذا أراد الإنسان أن يشتريها فعند ذلك يأخذ مهر المثل. وقيل مهر المثل لأنه مهر المثل عوض الواطي شرعا. وللمصنف في بعض حواشيه قول بتخيير المالك بين الأمرين، أنه المالك مخير بين الأمرين، بين أن يأخذ مهر المثل أو يأخذ العشر، ويجب مع ذلك مع أنه على المرتد أن يدفع العشر لهذه الجناية جناية الزنا، مع أنه يدفع العشر أو يدفع مهر المثل عليه أن يدفع أيضا أرش البكارة، ما به التفاوت بين الباكر والثيب، ويجب مع ذلك أرش البكارة، ولا يدخل أرش البكارة في العشر أو في مهر المثل، ولا يدخل الأرش في المهر ولا العشر، لأنه حق جناية باعتبار هذه جناية من قبل المرتهن على هذه الأمة وعلى الراهن. عشر القيمة، قيمة المرأة، قيمة الأمة ولا العشر، لأنه حق جناية وعوض جزء فائت باعتبار هذا الأرش إنما هو عوض جزء فائت وهو عبارة عن البكار وعوض جزء فائت، والمهر على التقديرين إنما هو عوض الواطئ، والمهر على التقديرين أي البكارة والتيبوبة إنما هو عوض الواطئ وعوض الوطي. إذن فرق بين أرش البكارة وبين عوض الواطئ، فالمهر أو العشر إنما هو عوض الواطئ، أما أرش البكارة إنما هو عوض الجزء الفائت. ولا يشكل، لا تقولون بإشكال فيما نحن فيه، بأن البكارة إذا أخذ أرشها، إذا أخذنا أرش البكارة إذا صارت طيبة فيلزم أنه تنقلب العشر إلى نصف العشر، لأن العشر إنما كانت لباكر، ونصف العرش إنما كانت لسيد، فإذا أخذنا عرش البكارة فحينئذ يلزم انقلاب أمرها إلى الناصف، يعني انقلاب أمرها إلى السيد. يقال لا يشكل علينا هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه لا ارتباط بين الحكمين، يعني يجوز شرعا أن يكون أن تكون بحكم الباكر فيؤخذ مهر المثل أو يؤخذ مثلا نصف العشر، لكن مع ذلك يؤخذ أرش البكارة، فلا ارتباط بين أرش البكارة وبين جناية الواطي وعوض الواطي. ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب يعني نصف العشر، لأنه قد صدق وطؤها بكرا باعتبار ابتدار، إنما وطأ أم بكر لأنه قد صدق وطؤها بكرا وفوت منها جزء مهم، فيجب إذن عوض كل منهما من الواط ومن البكار، لأن أحدهما عوض جزء والآخر عوض منفعة، باعتبار عوض الواط إنما هو عوض منفعة، لأنه منفعة الأمة أنه يستفيد منها الإنسان في الواقي فينتفع منها في الواقي. فإذن عوض لطيف هذا البحث، عوض الجناية إنما هو عوض الواقي إنما هو عوض منفعة، وأرش البكار إنما هو عوض الجزء الفائض، لأن أحدهما وهو أرش البكار عوض جزء، والآخر وهو عوض الواطي إنما هو عوض منفعة. يعني بعبارة أخرى أحدهما عوض عين والآخر عوض منفعة، وفرق بين العين وبين المنفعة. ويبقى وعده، لكن هذا المعنى بعيد الصور، يعني يأتي في الذهن بعد هذا المعنى، لأنه من أتلف العين فإنه ليس عليه ضمان العين وضمان المنفعة، من أتلف العين فليس عليه ضمان العين وضمان المنفعة، إنما عليه ضمان العين فقط وليس عليه ضمان المنفعة. أفرض مثلا إذا كانت الدار ينتفع بها للإجارة، فجاء شخص وأهدم هذه الدار، فحينئذ إنما يضمن عين الدار أو يضمن عين الدار ومنفعة الدار، يعني أجرة الدار، إنما يضمن فقط عين الدار. من أتلف مال الغير فهو له ضامن مال الغير، يعني العين وليست المنافع. فما نحن فيه أنه عوض جزء وعوض منفعة، وتجعلنا فرقا بين العين وبين المنفعة، بين الجزئية وبين المنافع، هذا يحتاج إلى دليل، وإلا مجرد الاستحسانات العقلية لا يكفي فيما نحن فيه. ليش؟ كلاهما هدم. المنفع يلزم دخولها في العين، فمن أتلف العين وأتلف المنفع لا يضمن بضمانين، ضمان العين وضمان المنفع، إنما يضمن بضمان العين فقط. الجزء كل حكم المؤمن ولولا هذا الجزء لما كان يمكنه أن ينتفع، هذا الجزء كان حاجب بينه وبين الانتفاع، لما ارتفع الجزء يلزم أنه انتفع. محسن. وإن طاوعته فلا شيء، اسأل أهل الخبرة، وإن طاوعته فلا شيء حينئذ، لأنها برد المرأة، إما أن تكون هذه الأمة مطيعة للمرتهن، وإما أن تكون يعني مطيعة، وإما أن تكون مكره. إن كانت مكره فكما مر، وإن كانت مطيعة طاوعته أيضا رغبت في ذلك، وإن طاوعته فلا شيء حينئذ من المهر ومن العشر ومن الأرش وإلى آخره، لأنها بغير، لأن هذه تعتبر من البغاة، بغير لأنها بغير. وقد عندنا قاعدة كلية مصطادة ومستنبطة من الروايات على أنه لا مهر للزانية، ليس لها مهر ولا مهر لبغير. وفيه أن الأمة لا تستحق المهر ولا تملكه، فلا ينافي ثبوته لسيدها. صحيح الأمة باعتبار طاوعت المرتهن على هذا الواطي لا تستحق شيئا لأنها باغي، والباغي ليس لها مهر، ولكن كلامنا أنه إنما يثبت المهر أو يثبت العوش أو نصف العوش للسيد لا لنفس الأمة، باعتبار الأمة وما في يدها إنما هو لمولاها، العبد وما في يده إنما هو لسيده، فيلزم أن يكون المهر أو نصف المهر أو نصف العشر إنما هو أو أرشف بقارة إنما هو من حصة السيد، فلا تنافي بين أنه لا مهر لبغي وبين إثبات ذلك للمولى وللسيد. وفيه إشكال مهم أن الأمة لا تستحق المهر، صحيح لأنها باغية ولا تملكه، لكن هذا لا ينافي ثبوت المهر لسيدها، مع كون التصرف إنما كان في ملك السيد بغير إذن السيد، مع كون التصرف في ملكي بغير إذنه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنه إذا كانت الأمة مطيعة لهذا الواطي إذن السيد يتضرر بهذه الإطاعة، يلزم أنه تزر وازرة وزر أخرى، يعني يلزم أن يكون وزر الأمة على المولى، خسارة على المولى، والآية الشريفة صريحة على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والقول بثبوته عليه مطلقا أقوى، إنما نقول يثبت على المرتهن مطلقا، مطلقا يثبت على المرتهن مهر المثل أو العشر أو نصف العشر أو أرش البكار، يثبت عليه مطلقا سواء كانت مع الإطاعة أو كان مع الإكراه، لا فرق في ذلك، إنما يثبت ويكون من حصة السيد حينئذ. والقول بثبوته عليه بثبوت ما يلزمه من المهر مهر المثل أو العشر أو نصف العشر ثبوتي ثبوت كل واحد الذي مر عليه على المرتهن مطلقا، يعني سواء كانت مع الإطاعة أو مع الإكراه، هذا هو الأقوى، مضافا إلى أرش البكارة كما مر سابقا وقد تقدم مثل هذا المعنى. أما المسألة السادسة، الرهن لازم من جهة الرهن كما مر هذا المعنى تكرارا ومرارا، على أنه الرهن من قبل الراهن يجب أن يكون لازما بعدما تقع الصيغة، صيغة الرهن ويتم الرهن، فيلزم أن يكون من قبل الراهن لازم، أما قبل ذلك يكون من العقود الجائزة. فالرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق، يعني عن الدين الذي في ذمته، بأدائه بأداء ذلك الحق، ولو كان هناك متبرع يتبرع له مجانا قربة إلى الله، يتبرع لهذا المليون بدفع دينه وبأداء حقه، مع ذلك يلزم انفكاك الرهن حينئذ، يعني يفك الرهن حينئذ من الرهنين ولو المتبرع غيره. وفي حكمه، وفي حكم المتبرع ضمان الغير له، أنه الغير إذا ضمن الراهن عند المرتهن على أنه أيها المرتهن أعطنا مثلا هذه الرهينة، هذا الكتاب الآن نحتاجه، الكتاب الذي بينك وبين الراهن على شكل رهينة نحتاجه، أعطنا هذا الكتاب وأنا أضمن حق الراهن، مثلا حق المديون أنا أضمنه، كذلك إذا ضمنه يلزم فك الراهن حينئذ. وفي حكمه حكم المتبرع ضمان الغير له مع قبول المرتهن ذلك، إذا ضمن شخص آخر وقبل المرتهن بهذا الضمان، وكذلك الحوالة به، أنه إذا مثلا حول الراهن دينه وحقه إلى شخص آخر، إلى ذمة آخر، وقبل المرتهن بهذا المعنى، فحينئذ يلزم فك الرهن أيضا. إذن إنما يفك الرهن بعد أداء الحق، بعد وجود متبرع لأداء الحق، بعد الحوالة، وبعد الضمان، هذه موارد أربعة يلزم منها انفكاك الرهن عن الرهن. فالرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق كمثل هذه الموارد الأربعة. والمورد الخامس، أنه المرتهن هو يبرئ ذمة الراهن، إذا قال هديت لك، أهديت لك دين مثلا، وهبت لك الدين مثلا، وهبت لك الحق، فيبرئ ذمة الراهن أيضا، يلزم انفكاك الراهن عن الراهن وإبراء المرتهن له منه. وفي حكمه، في حكم الإبراء، الإقالة المسقطة للثمن المرهون به، لو أقاله في النسبة إلى الرهن على أنه إذا مثلا كان الرهن عندما يبيعه ويشترى، عندما يباع ويشترى، العين المرهونة عندما يباع وتشترى فيما إذا أراد أن يستوفي الحق، فإذا أقاله بمعنى أنه مثلا باعه على الراهن نفسه، باعه على الراهن نفسه، والإقالة بمعنى إرجاع المبيع، إرجاع المبيع، استقالة المؤمن مستحبة، يعني إذا المؤمن اشترى شيئا وأراد أن يرجع المبيع فيستحب للبايع أن يقيل المؤمن، كما يقيل عثرة المؤمن كذلك يقيل مبيع المؤمن، فالإقالة مستحبة. فما نحن فيه إذا كانت العين المرهونة هي المباعة، وأراد أن يستقيل المشتري من البايع، والبايع هو المرتهن، فأراد أن يستقيل، فإذا أقاله يعني أرجع العين، هذا الإرجاع يدل على أنه قد رضي بفك الرهن حينئذ. عندما المرتهن يقيل المشتري بعدما أراد أن يستوفي حقه من العين المرتهنة، فباع العين المرتهنة لكن المشتري رجع وأراد أن يرجع المبيع، مثلا ندم من هذا البيع وأراد أن يرجع، فيستحب استقالة ندم المؤمن. فأراد أن يعمل بهذا المستحب، فعندما يقيل المرتهن المشتري معنى ذلك أنه فك الرهن حينئذ، فالإقالة يجب أن يكون بحكم فك الرهن وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو للمثمن المسلم فيه المرهون به. أي وفي حق الإبراء الإقالة المسقطة للمثمن المرتهن به، بمعنى أنه لو أسلف المشتري الثمن إلى البائع وأخذ رهنا على المثمن المؤجل فأقال أحدهما الآخر ارتفع موضوع الرهن هنا أيضا باعتبار لا ثمن في المقام، فيجب أنه يرتفع الرهن، وإذا ارتفع الرهن يعني ارتفع أصل الرهن، إذا ارتفع البيع بالإقالة يجب أن يرتفع أصل الرهن، وكأنما الإقالة عبارة أخرى عن فك الرهن عن الرهن، يعني فك العين المرهونة عن الرهن، لأن الإقالة مسقطة للمثمن المؤجل فيرجع الثمن إلى المشتري والرهن يرجع إلى البائع كما ذكرت ذلك لكم. والضابط فيما نحن فيه أنه إنما يفك الرهن عند أداء الحق، الضابط هو أنه براءة ذمة الراهن، متى ما برأ ذمة الراهن بأي نحو من الأنحاء بأي مصداق من المصادر فإنه يلزم فك الرهن، وإلا إذا كانت الذمة لا زالت موجودة فإن الرهن باق على حاله. والضابط يعني القاعدة الكلية فيما نحن فيه براءة ذمة الراهن من جميع الدين إذا برأ ذمته من جميع الدين ولو خرج من بعضه. إذا خرج من بعض الدين مثلا كان مطلوبا للمرتهن عبارة عن 1000 دينار فدفع 500 وبقي 500، يا ترى يخرج من الرهن أو لا يخرج؟ اختلاف، المسألة فيها اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال بالخروج لأنه بمجرد أن يدفع بعض ولو كان البعض جزئيا، بمجرد أن يدفع بعض الحق معنى أنه برأ الذمة ولو براءة في الجملة براءة جزئية، وإذا برأت الذمة يلزم انتكار الرهن، يلزم فك الرهن عن الراهن. ومنهم من قال إنما يفك الراهن إذا برأت ذمته جميعا من كل الدين، عند ذلك يلزم فك الرهن وإلا فلا. ومنهم من قال بالتفصيل على أن الموارد تختلف تارة باعتبار الإبقاء والأخرى باعتبار المال، أنه إذا انفك جميع المال فينفك الراهن، أو إذا انفك بقاء ما في ذمة هذا الرجل حتى لو لم ينفك جميع المال فينفك الراهن. فالضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين ولو خرج من بعض الدين، ففي خروج الراهن أجمع هذا القول، أو بقاؤه كذلك أنه يبقى الراهن على ما هو عليه هذا القول الثاني، أو بالنسبة على أنه إنما يخرج إذا مثلا كانت العين المرهونة قيمتها 1000 دينار والدين كان عبارة عن إيش؟ عن 1000 دينار، عندما يدفع 500 إلى الدائم أي المرتهن، عندما يدفع 500 يلزم أنه بمقدار 500 أيضا تنقص من الرهن، يعني إذا كانت العين المرهونة 1000 الآن تصبح العين المرهونة بينهما عبارة عن 500 يعني بالنسبة. ففي خروج الرهن أجمع أنه كل الرهن يخرج ويفك الرهن حينئذ إذا دفع بعض الثمن بعض الدين، أو بقاء الرهن كذلك أنه لا يبقى الرهن على حال إلى أن يدفع كل المال جميع الدين، أو بالنسبة ما يدفع مثلا ينفك من الرهن أوجه في المسألة 3 وجوه. ويظهر من العبارة عبارة المصنف حيث قال الرهن لازم من جهة الرهن حتى يخرج عن الحق، يعني عن جميع الحق، ظهر العبارة أنه إنما يخرج عن الحق، متى يخرج عن الحق؟ عندما يدفع جميع ما عليه من الديون، إذا دفع عند ذلك يقال فرار خرج عن الحق الذي في ذمته، فظاهر العبارة أنه يخرج عن الحق يعني يخرج عن جميع الدين. ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع، وبه بهذا المعنى صرح المصنف في الدروس، ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة، إذا قال إنما هذا الرهن إنما هو رهن على المجموع بالخصوص تعين الأول حينئذ، كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه، إذا جعل الرهن على كل جزء من المال قال هذه مثلا هذا الكفر، هذه المجلدات العشرة، عشر مجلدات كتب في مقابل عشرة دراهم، أو مثلا في مقابل 1000 درهم، على أن يكون كل كتاب في مقابل جزء من المال، فإذا دفع جزءاً من المال حينئذ يندفع جزءاً من الكتاب، كلما يدفع جزء من المال يندفع جزء من الكتاب، لأنه جعل أجزاء الكتب رهناً في مقابل أجزاء المال. كما أنه لو جعله رهناً، جعل الرهن رهناً على كل جزء منه، فالثاني يعني هنا يفهم أنه إنما يخرج من الرهن بمقدار ما يدفع من الدين، أي القول الثاني، وحيث يحكم بخروجه عن الرهان عندما نقول يخرج عن الرهن، فيبقى أمانة في يد المرتهن. طبعا إذا دفع الراهن دينه إلى المرتهن يلزم أن تكون العين المرهونة في يد المرتهن أمانة حينئذ، أمانة شرعية في يد المرتهن. أمانة في يد المرتهن مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة. هذا شنو؟ فتبحث مفصل على أن الأمانة في يد الإنسان على نحوين، إما أمانة شرعية وإما أمانة مالكية. يعني تارة المالك يجعل العين بيد الأمين أمانة، وأخرى الشارع يجعل العين بيده أمانة. الفرق بينهما بالمثال يتضح هذا المعنى، يرجى الانتباه. إذا سقط الثوب من الساطح في دارك، ثوب الجيران سقط في دارك، الآن هذا الثوب إنما يكون بيدك أمانة، والأمانة ليس من قبل المالك، يعني ليس المالك هو الذي وضع الثوب أمانة بيدك، إنما الشارع يقول هذا الثوب بما أنه مال الغير وقد سقط من الجيران في دارك، فإذا هذا الثوب يلزم أن يكون أمانة بيدك، وهذه أمانة شارعية، أمانة شرعية، شارعية عبر ما شئت. الأمانة الشرعية يجب تسليمها فورا، بحيث لو أخل بالفورية، يعني بمجرد ما يسقط الثوب وكان بإمكانه أن يخرج من الدار، يجب على أن يخرج إلى الدار من الدار ويدق باب الجيران ويدفع لهم الثوب. لماذا؟ لأن الأمانة كانت بيدي أمانة شرعية وشارعية، والأمانة الشرعية يجب فيها الفورية، تسليم العين فورا، بحيث لو أخل بالفورية بالتكاسل وما شابه ذلك وتلف العين يلزم أن يكون ضامنا للعين على كل حال. هذا الفرق بين الأمانة المالكية والأمانة الشارعية والشرعية، أن الأمانة الشرعية لو تلفت بيد الأمين فلا يقال ليس على الأمين إلا اليمين، على أنه إذا لم يكن مفرطا فهو أمينا. لماذا؟ لأن العين إنما كانت بيده أمانة شارعية وشرعية، فعليه يلزم أن تكون يده يد عدوانية فيما إذا أتلف، حتى لو لم يفرط في الحفظ مثلا، لم يفرط ولم يتجاوز، مع ذلك يلزم أن يكون ضامنا على كل حال، لأن العين إنما كانت بيده أمانة شرعية وشارعية. وهناك أمانة مالكية، يعني المالك يجعل الكتاب، يجعل الثوب عندك أمانة، يعيرك الثوب مثلا، أو يجعل الثوب عندك وديعة فيجعل الثوب عندك أمانة. في مثل هذا المورد إنما يكون الإنسان ضامنا لو تجاوز وتعدى وفرط في الحفظ، إذا فرط إفراط وتفريط في الحفظ فعندئذ يلزم الضمان، أما إذا لم يفرط احتفظ بالثوب مع ذلك تلف الثوب فإنه ليس عليه شيء، لأنه ليس على الأمين إلا يمين. هذا الفرق الأول بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية. الأمانة الشرعية يلزم الضمان عند التلف مطلقا سواء كان مفرطا أو غير مفرط، ولكن الأمانة المالكية إنما يكون ضامنا إذا كان مفرطا في الحفظ، أما إذا لم يفرط في الحفظ فلا يلزمه شيء، لأنه ليس على الأمين إلا اليمين، يحلف بالله على أنه إنما احتفظت بالثوب ولكن قرضه الفئرة مثلا، قرضت الثوب وانعدم الثوب فليس عليه شيء. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أنه الأمانة الشارعية يجب تسليمها فورا، ولكن الأمانة المالكية لا يجب تسليمها فورا، إنما تسليمها متوقف على مطالبة المالك، إذا طالب المالك ولو بقيت العين عندك سنين، إذا طالب المالك عند ذلك يجب عليك تسليم العين، وإلا إذا لم يطالب فلا يجب عليك التسليم. هذا هو الفرق الثاني بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية. فالمرتهن عندما يوفي الراهن حقه ولم يطالب بالعين من المرتهن، يلزم أن تكون العين بيد المرتهن أمانة، أمانة مالكية أو أمانة شرعية؟ يجب أن تكون أمانة مالكية، لأن المالك جعلها أمانة بيد المرتهن، فلا يجب حينئذ تسليم هذه العين المرهونة فورا. وإذا تلفت ولم يكن مفرطا في ذلك فلا يكون ضامنا حينئذ. وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة عند الدفع فيبقى أمانة، فتبقى العين أمانة بيد المرتهن، بيد المرتهن أمانة مالكية، لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة، لأن الراهن مقبوض بإذن الراهن وقد كان وثيقة وأمانة، فإذا انتفى الأول بقي الثاني، إذا انتفى الراهن لأنه دفع الحق تبقى الأمانة حينئذ بقي الثاني، فإذا انتفى الأول بقي الثاني. ولو خرج ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن، إذا المرتهن أبرأ ذمة الراهن ولم يعلم الراهن بذلك، المرتهن في نفسه قال أبرأت ذمة الراهن مثلا قربة من الله تعالى، فلو كان الخروج من الحق، خروج الراهن من حق من الدين الذي في ذمته، لو خرج بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به، يجب على المرتهن أن يعلم الراهن بذلك به أي بالإبراء، يجب عليه أن يعلمه بالإبراء أو رد الرهن أو لا يرد الرهن، إنما يرد الرهن هذا دليل على أنه قد أبرأ ذمة الراهن من الدين ومن الحق بخلاف ما إذا علم، أما إذا علم فلا يجب عليه أن يرد الرهن حينئذ. إذن إذا لم يعلم يرد الرهن، أما إذا علم فلا يجب رد الرهن، إنما تكون أمانة مالكية بيده. ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطل الرهن والبيع، بعد ذلك يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.